بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. شرك الوساطة. قال: وقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم الجناب أو تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود. وهذه وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حربهم وأموالهم. أنا هذا السؤال عن المشرك، معلوم أنه يقصد تعظيم الرب، فلهذا يقول هؤلاء بعض المشركين: نحن أهل ذنوب، أهل معاصي، فلا نستطيع أن نخاطب الرب جل وعز، فلهذا نجعل وسائط بيننا وبين الله. وهذه هي حجة المشركين، هذه حجة المشركين: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن هل هذا التعظيم ينفعهم؟ تعظيم الرب هذا ينفعهم؟ لا، ما ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالطريقة الصحيحة التي يعبدون الله عز وجل بها، بل أشركوا بالله. وهذا مثله مثل النصارى. النصارى يعظمون ربوبية الله عز وجل وجنابه سبحانه وتعالى، لكن يدينون بدين لا يريد، يدينون الله عز وجل بدين لا يرضاه. وهكذا مثل هؤلاء، فهم يدينون الله بدين يغضب الله عز وجل على من فعله، لأنه يجعل ما لله لغيره ويصرف ما لله يصرفه لغيره. ولهذا يقول يوم القيامة الرب جل وعلا لعبده أو لعبد هذا المشرك: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا ليومك هذا؟ فيقول: نعم يا رب، أنا سأفتدي بهذا لأجل أن أنجو. قال: قد. فيقول الله عز وجل له كما في صحيح مسلم: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فلهذا فقصد المشرك بتعظيم جناب الرب جل وعلا لا ينفعه. قال رحمه الله: هذا الآن سؤال. السؤال الأول أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب جل وعلا، فلهذا جعل الوسائط. قال: وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة، بل جاءت كل شرائع الله بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن يقول السؤال الثاني الذي كما يقال يطرح نفسه، أنه هل يجوز لله عز وجل أن يشرع لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائل؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع. أنا هذا الأمر وهو تحريم الشفعاء والوسائط، فإذا كان هذا الأمر ممكن أن الله عز وجل يشرعه بالتقرب إليه، فإنه سيكون هذا محرم في الشرع فقط وليس هو محرم أو قبيح في الفطر والعقول. ومعلوم أن الشرك بالله جل وعلا تنبذه الفطر، والله عز وجل خلق العباد على الإسلام وعلى عبادة الله جل وعلا، فهل هذا الأمر ممكن؟ لا، لأنه مخالف للفطر التي فطر الله عز وجل عليها. أنا فطر الناس على أنهم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى قبح الشرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، وهو المحيي والمميت، وهو المدبر للأمر، وهو المسخر لعباده كل شيء، فكيف بعد ذلك يصرف وتصرف العبادة لغيره؟ هذا ظلم، هذا ليس عدل أبدا. فلهذا فهو من أعظم الظلم، من أظلم وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فلهذا فهو كما أنه معنى أنه لا يجوز في الشرع فكذلك هو قبيح في الفطر، هو قبيح في الفطر. ولهذا قال هنا: وما السر في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب؟ إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فتأمل هذا السؤال وأجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإنه به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. وصدق رحمه الله، من نظر وتأمل في الفرق التي تعبد غير الله عز وجل يجد أنهم أحيانا يعظمون الشرع، فالبعضهم تجد أنه يصلي الليل ويديم في العبادة، لكن تجد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالشرك، يجعل وسائط بينه وبين الله في وهمه، كما ذكرنا أن هؤلاء الصالحين أو هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم أقرب إلى الله منه، هم أقرب إلى الله منه. فإذا دعوته، معنى كأنهم يقولون إذا دعونا هؤلاء الصالحين فإننا نتقرب بهم بدعائهم إلى الله، وهذه شبهة ميتة، لأن الله عز وجل لم يجعل بين عباده وسائط، لم يجعل بينه وبين عباده وسائط، فلماذا هذه الوسائط؟ فلهذا كما قال الإمام ابن القيم: هذا السر الذي يبين لك الفرق بين المشرك والموحد وبين العالم والجاهل. العالم بالله يعلم أن الله عز وجل لم يجعل وسائط بينه وبين عبده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فربنا جل وعلا طلب من عباده أن يدعوه ولا يدعو غيره، بل لم يجعل الله عز وجل واسطة بينه وبين عباده في الدعاء، بل حتى كما قال بعض المفسرين أن الله عز وجل لم يقل قل حتى تكتمل حتى يكتمل هنا الأمر أنه لا يطلب ربنا جل وعلا وساط بينه وبين عبده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب، حتى لا يجعل مع أنه لو قال قل إني قريب ما في شيء يخبرهم، أي يأمر النبي أنه يخبرهم، لكن أراد أن يبطل الوساطة بكل ما تحتمله المعاني، فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال رحمه الله فنقول بالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم ذكر أن الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا كله يدل على أن شرع الله عز وجل لا بد فيه من الإخلاص لله، وكذلك المتابعة لشرع الله جل وعلا، سواء كان ذلك في العقائد أو في المسائل، سواء كان ذلك في الأمور كما يقولون الأصول أو الفروع، فكل هذا يحتاج إلى هذين الشرطين: الإخلاص لله وكذلك المتابعة للشرع. فهؤلاء النصارى قد يقال عندهم إخلاص من ناحية تعبدهم لله جل وعلا، لكن ما عندهم متابعة، فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكن تصلى نارا حامية. تكد وتتعب في العبادة، قد يكون الرجل من هؤلاء النصارى من الرهبان في صومعته كذا وكذا من السنوات، 50-60 سنة وهو في الصومعة يعبد الله ويأكل من مزرعته حتى لا يأكل شيء من الحرام، ثم آخر مأواه هو النار لأنه لم يتبع شرع الله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أهل الشرك، لو أنه يأتي بلا إله إلا الله منذ أن يصبح إلى أن ينام ولكنه يشرك بالله جل وعلا ما نفعته هذه الكلمة، لأنه أتى بناقضها، وإنما تنفعه إذا لم يأتي بناقضها، وأما إذا أتى بناقضها فلا تنفعه هذه الكلمة. فهذا السر العظيم الذي ذكره الإمام ابن القيم كما قال رحمه الله: هذا السر الذي يبين لك الفرق بين المشركين والموحدين، وبين العالم بالله والجاهل به، وبين أهل الجنة وأهل النار. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر.